قال الإمام مسلم رحمه الله: باب النساء الغازيات يربخ لهن ولا يسأم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة، أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. أمس في ليلة البارحة كان الكلام على مشروعية خروج النساء في الجهاد في سبيل الله، والدليل على جواز ذلك الأحاديث التي رواها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبعض النسوة كأم عطية رضي الله تعالى عنها وكعائشة رضي الله عنها وأم سلمة وغيرهن، كنا يخرجنا للجهاد في سبيل الله يسقين الماء يداوين الجرحى. وعلمنا أيضا ليلة البارحة أن أم سليم رضي الله تعالى عنها أم أنس ابن مالك خرجت عام حنين وشهدت معركة هوازن، وأنه كان بيدها خنجر، سألها رسول الله عن هذا الخنجر ماذا تعمل به، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبقر به بطن من يدنو منها. كل هذا يدل دلالة صريحة على جواز خروج المرأة للقتال في سبيل الله، لا بأس ولا مانع. وقد وعدتكم ليلة البارحة أن أتكلم بإلمامة بسيطة على هذه المرأة الصالحة المباركة أم سليم أم أنس بن مالك رملة أو سهلة أو الغميصاء، وإنما هي مشهورة بهذه الكنية أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من السابقات في الإسلام بعدما هاجر النبي بقليل أكرمها الله تعالى بالإسلام. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها سببا لإسلام أبي طلحة، كان زوجها مالك بن النضر والد أنس بن مالك، وقع بينه وبينها مغاضرة فخرج إلى الشام ومات بالشام، وعلم بأمرها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فخطبها وهو مشرك ليس على الإسلام. فقالت له: ما معناه يا أبا طلحة؟ مثلك لا يرد، كريم جواد على حسب ونسب وشهامة ومروءة وإقدام، أنت لا ترد إلا أنك كافر وأنا مسلمة. والمشرك الكافر النصراني المجوسي اليهودي لا يجوز له أن يتزوج المرأة المسلمة، المسلم ينكح النصرانية ينكح الكتابية اليهودية على أمل أن يدخلها في الإسلام لتسمع كلام الله والقوام للرجل، ولعل ذلك يكون إن شاء الله تعالى سببا لدخولها في الإسلام. لكن الرجل الكافر المشرك المجوسي اليهودي النصراني لا يتزوج المسلمة بحال من الأحوال. فأنت يا أبا طلحة على كفر وشرك، لو دخلت بالإسلام أنا لا أريد منك صداق. أراد الله تعالى لأبي طلحة خيرا فدخل في الإسلام وتزوج أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة جليلة عظيمة، النبي يزورها تارة وتدعو النبي هي تارة ليأتي إلى دارها لغرض سامي ديني لا يخلو رسول الله بها، وإنما يذهب إليها ومعها أولادها، والنبي معصوم من قبل الله وهو رسول الله، ومع ذلك لا يخلو بامرأة قط ولا يضع يده على يد امرأة قط، والله تعالى قد أعانه على شيطانه، لأنه ما من أحد منا إلا معه شيطان يسول يغري يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن الله أعان النبي عليه الصلاة والسلام على شيطانه فدخل شيطانه في الإسلام. هذا رأي وقول لبعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: لكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني هو يسول ولكن الله يسلمني منه، إذن هو معصوم. ومع هذا لا يخلو بامرأة، ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الحاصل أم سليم تدعوه تصنع له حزيرة أو حريرة، طعام لحم يفور ويوضع عليه دقيق، وقليل من سمن أو شحم فيذهب النبي ويأكل. هذا عند أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دعتهم مرة على حزيرة فذهب، والسبب أنها تريد أن تتخذ لها مصلى لتتخذ هذا الموضع الذي يصلي فيه رسول الله موضعا تصلي فيه. أعلنت النبي الأمر فذهب النبي إلى ذلك، ومعها ولدها أنس وأخوه الصغير. فدخل النبي الدار وقدمت الطعام، وتناول النبي الحريرة أو الحزيرة، وبعد ذلك قال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ فأشارت إلى موضع. انظروا إلى أدب رسول الله، البيت بيت المرأة وليس البيت بيت رسول الله. وما قام النبي ليصلي في الموضع الذي يريده، وإنما نظر إلى الموضع الذي تريده المرأة. هذا من الأدب، من أدب الزيارة. إذا دخلت داري أو دخلت دارك لا أجلس في أي موضع شئت أنا، وإنما أنتظر حتى تشير لي إلى مكان، اجلس هنا أو هنا أو هنا. لا أتي وأجلس أمام الباب لأرى من يمر من النساء، لا يجوز لي أن أجلس على مكرمتك. أنت في دارك لك موضع تعتاد الجلوس فيه دائما، فإذا ما دخلت أنا ورأيت موضعك المخصص لا يجوز لي أن أجلس عليه إلا إذا أذنت وقلت اجلس هنا. جاء وقت الصلاة، لا يجوز لي أن أتقدم وأصلي إماما، وإنما أنت صاحب الدار الإمام، إلا أن تأذن لي وتقول صلي، إذا أذنت لي صليت. تعاليم نبوية، آداب إسلامية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: أين تريدين أن أصلي لك؟ قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فعمدت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث. عندنا حصيرة قديمة صارت سوداء، عمدت إليها، نضحتها، بسطتها، تقدم رسول الله وصلى. قال أنس: فوقفت أنا واليتيم خلفه، فوقفت أنا واليتيم أخي خلفه، والعجوز أمنا أم سليم من ورائنا. هذا أدب آخر. إذا صليت في ذلك مع امرأتك لا تصافك امرأتك ولا أمك ولا أختك ولا ذات المحرم منك، وإنما موقف المرأة خلف الرجال. الجماعة الذين صلوا في ذاك اليوم، رسول الله إمام متقدم، أنس والغلام الصف الأول، أمهم الصف الثاني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو موقف المرأة مع الرجال. المرأة ما تتقدم الرجال، ولو كانت أما أو أختا أو بنتا تكون خلف. أخرهن من حيث أخرهن الله. المرأة لا تأم الرجال الأجانب. المرأة تتعلم في كلية الشريعة لتكون إمامة، تصلي بنا الفرائض، تصلي بنا النوافل، تصلي بنا العيد. لا، هذا منصب للرجال. المرأة لا تأتي وتصلي معنا في الصف الأول، لأن المرأة متاع، المرأة لحم على وضم، المرأة زينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخرهن من حيث أخرهن الله. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يا جماعة، إسلامنا لا يرضى الحرية المطلقة. المرأة شقيقة الرجل، الموضع الذي تكون فيه المرأة يكون فيه الرجل، لا فرق بين الرجل وبين المرأة. المرأة تتولى القضاء، المرأة تتولى رئاسة البلاد والحكم. المرأة شقيقة، المرأة كل هذا طنبور، وكل هذا أمر فاسد. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لا تجلس على منصة الحكم، المرأة ناقصة عقل ودين. قال ذلك سيد المرسلين، ولما سمعت ذلك امرأة عاقلة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ولما المرأة ناقصة عقل ودين؟ لما؟ ورأى النبي أكثر من في النار النساء، لما؟ فقال لها رسول الله: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ هذا نقصان دينها. هل الرجل يحيض أو يلد؟ لا، المرأة تحيض فتتوقف عن الصلاة مدة عادتها يومين، ثلاثة، ستة، سبعة، تلد. إذا ولدت سال عليها الدم، تنتظر إذا كان الدم يسيل إلى 40 يوم، توقف بعد 40 صلت. عند جماهير أهل العلم إلا ما يذكر عن المالكية أن المرأة نهاية دم نفاسها 60 يوم. على كل حال 40 يوم لا تصلي، هذا نقصان دينها. أما نقصان عقلها فإن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وإن القاضي إذا أراد أن يفصل وإذا أراد أن يستمع للشهود، الرجال لا يجلسون جميعا أمام القاضي، يأتي هذا الشاهد ويدري بشهادته ويخرج، يأتي الآخر يدري بشهادته يخرج. أما النساء فالمرأتان تجلسان بجوار بعضهما، هذه تسمع ما تقول والأخرى تسمع ما تقول الأولى. ويجوز للمرأة أن تذكر أختها كما دل على ذلك القرآن. هذا من نقصان عقلها، هذا من نقصان عقلها. فالمرأة لا تساوي الرجل بأي حال، وإنما المرأة أمرها كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول هي تجر ذيلها، وتأخذ مشطها وتأخذ مكياجها وطيبها وحقيبتها وتتزين لزوجها. وأما أن تتولى ما يتولى بعض الرجال أو ما يتولى الرجال من بعض الأمور فهذا لا، إلا أن الله تعالى حب المرأة أمرا عظيما ما حباه الرجال. تربية الأجيال، الأجيال الأولاد، الأم هي التي تعنى بي وبك وبأولادي وأولاده. إذا صلحت هذه الأم صلح الجيل. لكن تركنا هذا للخادمات، واشتغلت النساء اليوم بالوظائف والمكاتب والعمل وما إلى ذلك، اشتغلت بالمكاتب، اشتغلت لأنها تريد أن تعين الزوج، والله ما تعينه، لأن المبلغ الذي تأخذه تصرفه على نفسها وعلى فستانها وعلى مكياجها وعلى زينتها. دعونا من الكلام الفارغ، والمبلغ الذي تأخذه غالبا على حساب جمالها مقامها. إذا بلغت 30-40 عام اذهبي، نريد نوع آخر. المحل يحتاج إلى آنسة. أرأيتم عجوزا شمطاء؟ أرأيتم عجوزا شمطاء اختارها أهل المحل، اختارها مدير رئيس المكتب يريد أن تكون سكرتيرة له؟ لا يريد إلا شابة آنسة صغيرة جميلة مقابل دريهمات، لو جلست في دارها واتقت ربها لرزقهم الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسبون. الخلاصة يا إخوان، صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقدم أنس وأخوه والأم من وراء، عمل مبارك صالح. استفدنا منه أن المرأة تتخذ لها مسجدا في البيت، أن المرأة تصلي جماعة مع أولادها الصغار، تصلي مع خدامها. أم ورقة بنت نوفل رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان لها مؤذن في بيتها ينادي، وتصلي أم نوفل أم ورقة مع خدامها وأولادها الصغار. يجوز لك أيها الأب أن تعين موضعا في الدار تقول لزوجك وبناتك وأولادك الصغار إذا جاء وقت الصلاة صلوا في هذا الموضع. خذ بأيدي أولادك، دربهم على مرضات الله تبارك وتعالى. يصلون جماعة في البيت، وأما أنا وأنت فلا نصلي في الدور، وإنما نصلي في المساجد إن شاء الله حيث ينادى لها، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرنا بذلك. أم سليم أخبارها كثيرة، أختار لك من ذلك موقفها العظيم الكبير الدال على الصبر. لما تزوجها أبو طلحة ولدت غلام، تعلق قلبها وقلب أبي طلحة بالولد، فمرض الولد ومات الولد صغير. عاد أبو طلحة من عمله، وقبل أن يعود قالت لأهل بيتها: لا تحدثوا أبا طلحة بشيء، أنا أتولى إخباره. اتفقوا على ذلك. عاد أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هيئت له طعام وشراب، أكل شرب. سألها قبل أن يأكل ويشرب: كيف الولد؟ قالت: هو على أسكن ما يكون، يعني مات. لكن ما فهم أبو طلحة أنه مات. أكل شرب تزينت، والله عجيب، تزينت تطيبت هيأت نفسها له، هش الرجل واقعها، حملت. من المواقعة في تلك الليلة بارك الله علق الولد. بعدما انتهى قالت لأبي طلحة وهي تحدثه وتستأنس معه: أما رأيت جيرانا لنا استعاروا عارية؟ ولما طلب أهل العارية العارية غضبوا عليهم. هذا معنى الكلام. قال: ليس لهم حق في ذلك، عليهم أن يعيدوا العارية. فقالت له: قم فواري ولدك، الله عارنا هذا الولد وأخذ الله عاريته، قم فواري، أيه اغسل كفن صل عليه ادهن. غضب أبو طلحة: بعدما تلطخت بك تقولين هذا الكلام؟ أتى يشكوها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحدثتما في ليلتكما؟ يعني وقع أنك أتيتها جامعتها؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله، ولدت ولد، الولد ولد له ولد إسحاق، الولد ولد له 10 من الأولاد، كل واحد منهم يحفظ القرآن. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح عنوان العز والمجد والكرامة أن يكون حافظ القرآن، هذه علامة الكرامة في ذلك الجيل. وأما جيل اليوم أن يكون مجيد للغات الحية، مجيد لبعض اللغات الحية حتى يأكل عيش، وإذا ما أردت أن ترى أيعرف يقرأ شيئا من كتاب الله؟ اسمحوني أن أقول هذا الكلام، والله البعض يتخرج ويحمل الشهادات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، والله لا يستطيع أن يقرأ حزب المفصل، والله لا يستطيع أن يقرأ سورة من القرآن على خير ما يرام، لأن الهمة والقصد ليس كلام الله، وإنما الهمة والقصد أن يعيش في هذه الحياة الدنيا، والدواب يعيشون في هذه الحياة الدنيا وليس لهم عند الله خلاق. وأما أنا وأنت نعيش في هذه الحياة الدنيا وتوجد حياة أخرى أعز وأسعد وأكرم من هذه الحياة الدنيا، علينا أن نعمل لهذه الحياة من اليوم قبل الغد، والله الموفق. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها شهدت المعارك، وها أنت سمعت أنها رضي الله تعالى عنها في يوم حنين معها خنجر، والله أنا أخشى اليوم أمسك خنجر. كيف أمسك الخنجر؟ أخشى أن أمسكه لأنني ما تهيأت ولا أعرف لمسكه، لكنها تخرج تقتل تبقر، وعلى حشمة وعلى عفاف وعلى تقوى من الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني لأنس بن مالك أو الثالث، قال لما كان يوم أحد، وأنت تعلم متى كانت غزوة أحد، كانت بعد بدر، انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المخالفة التي وقعوا فيها. جبل عينين قرب مشهد حمزة، هذا مشهد حمزة الموضع الذي فيه القبور الآن المصور، هذا مشهد حمزة. جبل أحد يأخذ من الشمال والغرب، وضع النبي ظهره عند على الجبل. يوجد جبل هنا صغير عليه اليوم بعض بناء مهدم، جبل يسمى جبل عينين، أقام النبي على هذا الجبل 50 من الرماح. قريش لا يمكن أن تأتي من وراء رسول الله من وراء الجبل، لا يمكن أن تأتي من ناحية الغرب، وإنما تأتي وتطوف ناحية الشمال إذا أرادت أن تلتحم بالجيش. أقام النبي 50 الرامي رماة يرمون السهام بدل عن الرصاص، ما كان عندهم رصاص ذلك الوقت، وقال لهم لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. وقف 50، انهزم جيش الكفار المشركين، ولوا الأدبار حتى إن النساء فررنا. بعض الذين على الجبل أرادوا الغنيمة، أرادوا أن ينزلوا من على الجبل، منعهم أميرهم. أما سمعتم ما قال رسول الله؟ قالوا قد انتصرنا، نزلوا، بقي قليل على الجبل. عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد رأوا الجبل، الجبل عبارة عن مكان استراتيجي، هذا المكان الاستراتيجي نزل عنه الناس. لف خالد عكرمة، التحموا بالجيش، جيش رسول الله والإسلام والمسلمين، فوقع ما وقع، وهرب بعض الناس من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأبو طلحة زوج أم سليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالترس. قال أنس وأبو طلحة مجوب عليه كالترس أمام النبي، النبل يأتي ويقع على أبي طلحة، وأبو طلحة رامي مجيب مجيب، يرمي وينافع ويدافع عن أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مجوب على النبي عليه الصلاة والسلام بحجفة يعني بترس. قال أنس: وكان أبو طلحة رضي الله عنه رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين من شدة معالجة أو ثلاثة. فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، الجعبة البيت الذي يوضع فيه السهام والنبل، إذا مر الرجل ومعه الجعبة النبي يقول للرجل: ادفعها لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه. ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، يريد أن يرى في هذا اليوم وقع أمر كبير عظيم وصفه الله تعالى في كتابه، لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه نادى أن محمدا قد مات. بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: ماذا نريد بالحياة بعد وفاة رسول الله؟ كسر بعضهم سيفا، عزل ناحية البعض، ما وقف مع النبي إلا القليل. اسمع ما يقول الله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. أصابهم غم، وغم عظيم خطير، بسبب المخالفة التي نعتبرها بسيطة: لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. ولكن لما نزلوا من على الجبل وقعت الكارثة، وإلا فإنه في أول الأمر النصر قد وقع، والنسوة قد ذهبنا يجرينا، وقريش ولوا الأدبار. ولكن لما وقعت هذه المخالفة التي تعتبر لا شيء في أنظارنا، حصل ما حصل. المعصية لا يستهان بها، لا تستقل. يا أخي حرام عليك أن تلبس حرير، النبي نهى. أوه، ما بقي إلا الحرير. لو كانت هناك ما في مشكلة إلا الحرير لانتهى الأمر. موضوع الحرير بسيط، ليس بشيء. لا تشددها يا أخي، لا تذهب، لا تلبس ذهب. لبس الذهب للنساء، وأما الرجل يملك الذهب ولا يلبسه ولا يتحلى به. أي شوفوا العلماء وطلاب العلم في القرن العشرين جامدون ذهب. أنا لبست الذهب وأتيت بالذهب ووضعته في أصبعي من باب الاحتياط، أنا مسافر، ربما أن أموالي تسرق، فإذا سرقت أو ضاعت أخذت هذا الخاتم وبعته واستفدت به. لا يا أخي، اتق الله، اتق الله، احفظه أين شئت. أتيت إلى الفندق، اليوم توجد خزائن في الفنادق أمينة، خذ ذهبك ضعه في الخزينة في الفندق، لكن لبسه حرام إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. الزوجة أعطتك الدبلة، خذها واشكر لها، وقوى الله تعالى الرابط بينكما. ولكن لا يجوز أن تلبسها. لا تقل مسألة الدبلة بسيطة، مسألة الشارب ما في شيء يا أخي، مسألة اللحية أوه ما في إلا اللحية واللحية. لا يدري أن المسألة درجات وخطوات يتبع بعضها بعض. اليوم خالفت في الحرير، غدا أخالف في اللحية، بعدها غد في الذهب، بعد غد الغد في الصلاة، بعدها في الزكاة، بعدها في كذا وكذا وكذا. لأن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح القلب مربدا، يعني مسودا، لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. لا تقل المسألة لا هي مسألة لحية ومسألة حرير فقط، لا، القليل يؤدي إلى الكثير. نسأل الله العافية والسلامة. ومن اتقى الله تعالى في القليل لا يفرط في الكثير، الذي يتقي الله في القليل لا يفرط في الكثير، وأما من فرط ولزم القليل فرط في الكثير. فنسأل الله العفو والعافية. حصل ما حصل، أبو طلحة قائم،
النبي يريد أن يتطلع وينظر، والقائد العظيم إذا أراد أن ينظر قال له أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أنا أفديك بأبي وأمي، أبي فداء لك، أمي فداء لك، لا تنظر، لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، أنا واقف أمامك، أنا أكفيك يا رسول الله، نحري دون نحرك. وصدقوا لقد بايعوا رسول الله يوم العقبة، العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكان من بنود البيعة أنهم يدافعون عن كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وذراريهم. وصدقوا الله ما وعدوه، صدقوا الله ما وعدوه، أولئك الأبرار الأطهار الأخيار الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقبل أن يموت النبي بأيام أتى وصلى عند محرابه قاعدا، ثم أتى إلى المنبر وجلس على عتبة المنبر وأوصى بوصايا النساء وما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله في النساء، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وأوصى بالأنصار خيرا، أوصى بالأنصار خيرا، وقال لهم: الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والأنصار يكثرون، وها نحن نعيش في طيبة الطيبة بفضل الله تعالى ومنته ورحمته، وطيبة الطيبة بلد الأنصار والمهاجرين، بلد الأنصار. كم بيتوت من بيوت الأنصار اليوم، وكم عدد الأنصار الذين يسكنون طيبة اليوم؟ قلة قليلة، كالشعر الأبيض على متن الثور الأسود، قليل ليتحقق ما قال صاحب هذا الخبر صلوات الله وسلامه عليه. يوجد كتاب يسمى تحفة المحبين والأصحاب لما بالمدينة من الأنساب، مؤلف هذا الكتاب في القرن الحادي عشر تكلم على بيتوتات المدينة، بيت كذا وبيت كذا وبيت كذا، وأتى ببيت الأنصاري، البيوت التي تسمى بيت الأنصاري. ذكر لنا بيت، البيت بيت الزرندي، بيت آل بركات، وبيت آل بركات يوجد منهم اليوم قلة قليلة، وزرندي نسبة إلى زرندة، وزرندة ناحية قرب الفرع. الأنصار خرجوا إلى ذلك الموضع واتخذوا لهم مزارع، وبعد ذلك جاءوا إلى طيبة، ومن كان بالمدينة ويعلم المدينة قبل 20 عام يعرف زقاق يسمى زقاق الزرندي. وكنا نرى ونعلم تماما أن آل بركات يسكنون في الزرندي، وأوصاف الأنصار التي ذكرها رسول الله ماثل فيهم، ماثل فيهم، يعني بين واضحة في أولئك الأنصار. ذكر صاحب كتاب التحفة بعض البيتوتات، آل أبي الجود، آل أبي الجود، آل فضل، يذكر أنهم أنصار والناس أمناء في أنسابهم. ساقني إلى هذا الكلام وصية النبي بالأنصار خيرا، لأنهم ناصروا رسول الله، آزروا رسول الله. انظر إلى ما صنع أبو طلحة، السهام تأتي على ظهري والنبي يريد أن يشرف فقط، ويابى عليه أبو طلحة: يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. نحري دون نحرك. قال أنس: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر. من هي عائشة بنت أبي بكر؟ زوج رسول الله وأم سليم، يعني أمة، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. أنا رأيت السيدة عائشة ورأيت أمي أم سليم مشمرتان، ورأيت خدم سوقهما، الخدم الخلاخيل مشمرة لأنها في حالة قتال، خلخال الساق رأيته. ومن المعلوم أن غزوة أحد كانت قبل نزول الحجاب، وعلى فرض أنها بعد نزول الحجاب، امرأة شهدت معركة ونظر أنس إلى أمه، ونظر أنس إلى أمه الأخرى، أم الأخرى أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة حرام على جميع الأمة أن يتزوجوها بعد رسول الله، بالله عليك، هل أنس ينظر إلى عائشة نظر شهوة وهي زوج رسول الله؟ ويحتج لنا محتج بأن النساء خرجن مع رسول الله، وأن أنس يقول رأيتها مشمرة، مشمرة في أي شيء؟ في كر وفر وحمل ماء وجهاد، ليست مشمرة بمنجوب ومكجوب على مقعد وظيفة. أتريد أن تقيس هذا بهذا يا عبد الله؟ اتق الله. هذه شهدت المدينة قد رميت من الأعداء، قريش وغير قريش أرادوا أن يستأصلوا شافة المسلمين، خرجت عائشة لكي تسقي الغزاة، لكي تعالج تداوي، هذا لا بأس به، ولنا النظرة الأولى وحرام علينا النظرة الثانية. ولكن يا إخوان بصراحة، إن جلوس المرأة في مقعد العمل سواء كان العمل حكومي أو غير حكومي كبيرة من الكبائر، إلا إذا كان في عمل يختص بالنساء يختص بالأطفال. وأما أن تأتي قد تزينت تصلحت تطيبت وكل يوم لها شكل، يا أخي أجلك الله، الجزمة والشراب والفستان على نوع، وحتى اليوم زادوا أمر آخر، حتى الشعر على لون الفستان تصبغه، إذا كان الفستان أحمر الشعر أحمر، الشراب أحمر الجزمة حمراء، تفنن. والمصيبة من الدندور الذي لا يغار على أهله، والذي لا يغار على أهله يسميه العلماء ديوث، الذي لا يغار على أهله مقابل مال 1000 ريال 2000 ريال، مقابل أن المرأة تذهب إلى البنك وتجلس على البنك، يأتي إليها من هب ودب، وهي مضطرة أن تبتسم لكل مراجع. ولو كان الشيطان الرجيم، ولو كان أفسق الفاسقين، هي مأمورة بأنها تبتسم كما تبتسم المضيفة، لا بد أن تبتسم، إذا نظر إليها أحد ابتسم، على حساب المال الذي تأخذه، وعلى حساب فقدان الدين وطاعة رب العالمين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والذي يهمنا في هذا الأمر أن الاستدلال بخروج عائشة وخروج سليم وخروج النسوة الصحابيات ما كان على هذا الحال. ولذا اسمع ما يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه لما ذكر أنهن يغزون، أن النبي يغزو بالنساء فيسقين الماء ويداوين الجرحى، يقول الإمام النووي: فيه خروج النساء في الغزو، يعني يجوز، والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوهما، وهذه المداوات لمحارمهن، وهذه المداوات لمحارمهن، يعني زوجها ولدها عمها قريبها المحرم وما كان منها لغيري. إذا داوت غير محرم يقع السيف من النعاس، محتاج إلى راحة. وقع السيف مرة أو مرتين أو أكثر. وأنا أرى أبا طلحة، لأن أبا طلحة زوج أمي، أم سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أبو طلحة، وما أدراك من أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أكثر ما أكثر حسنات الأنصار. ويكفيهم أن الله تعالى قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار تبوأوا الدار، المدينة اسمها الدار وتسمى دار الإيمان، سكنوها قبل مقدم رسول الله. لما انفجر سد مأرب، الذين ذهبوا إلى الشام غساسنة، الذين ذهبوا إلى العراق يسمون مناذرة، الذين أتوا إلى طيبة لا يسمون أنصار قبل مقدم النبي وإنما يسمون أوس وخزرج. لما ناصروا رسول الله أطلق عليهم هذا اللقب، الله تعالى وصفهم بهذا الوصف الذي سمعه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذين أرجوه، يا سكان طيبة، يا من خلفتم الأنصار، يا من تشربون من الماء الذي شربوا ومن ما ينبت من الأرض الذي أكلوا، خصالهم لا بد أن تبقى وحرام أن تذهب، حرام أن تذهب، لا بد أن تتمثل هذه الصور، لا بد أن تبقى هذه الصور، لا بد أن يوصي بعضنا بعضا. وأقول لكم بصراحة يا سكان طيبة، إننا نعيش اليوم بفضل الله تعالى في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، والعالم أجمع، العالم أجمع يجعل أهل طيبة في القمة، يجعل أهل طيبة في القمة في المعاملة، في الوفاء، في الصدق، في الإحسان، في المروءة، في الكرم وما إلى ذلك. أقول وأنا أقول هذا الكلام خبير شايب مخضرم، والله نعيش على سيرة من قبلنا، نعيش على سيرة من قبلنا، فيجب علينا أن نعمل ليعيش من بعدنا على سيرتنا. إحسان معروف، مواساة كرم، جود، عمل خير، نية طيبة، عمل صالح. واسمحوا لي أن أقول لكم إن الجيل الذي قبلنا قبل 50 عام 40 عام على أكثر تقدير، إن جاء الزائر يريد أن يشتري منه سلعة اشتراها 80-70 بقي له شيء، يا فلان دع السلعة حتى أذهب إلى داري وآتيك بالمال، يقول له لا خذها واذهب وبعد ذلك تأتيني بالمال. والله إن هذا كان موجود، فهل هو موجود اليوم؟ فهل هو موجود اليوم؟ والله الذي لا إله إلا هو يأتي في صبيحة يومه يبيع ويشتري، فإذا باع واستفتح وجاء الزبون الآخر يريد أن يشتري منه يصرفه إلى جاري، أنا قد استفتحت، بعت البيعة الأولى، اذهب إلى جاري ليستفتحه. أنعمل هذا اليوم؟ لا بد أن يوجد فينا هذا اليوم وبعد هذا اليوم، حتى نعطي الصورة الحية التي كان عليها أنصار رسول الله أحباب رسول الله، إن ذكرهم جلجل في العالم، إن الله تعالى أثنى عليهم بهذا الثناء، وهذا الثناء سيبقى إن شاء الله تعالى ما بقيت السماء والأرض إذا ما اتقينا الله وأوصى بعضنا بعضا، وإذا رأينا سفيها يريد أن يلوث يريد أن يفسد الشيطان أغراه نأخذ على يده حتى نبين له أن مقام طيبة الطيبة مقام في السماكين، في السماكين لا يربو عليها أحد لا يعلو عليها أحد إن شاء الله تعالى، إن نبلا إن فضلا إن خيرا إن كمالا، والله المستعان. أبو طلحة ما دام الكلام على الأنصار نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نظر يمنى يسرى أحب مالي ما هو، وإذا ببستان شمالي هذا المسجد، دخلت الآن في المسجد بستان تسمى بيرحاء لأبي طلحة، قال والله بستاني هذه بيرحاء هي أنفس مال عندي، فأتى إلى رسول الله يا رسول الله إن أنفس مال عندي هو بيرحاء اجعلها في سبيل الله، لأن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اجعلها في سبيل الله، فأخذها رسول الله ووزعها على أقربائه هو في سبيل الله. وأما أبو الدحداح الأنصاري أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت له بستان مليئة بالأشجار والنخيل، قام يصلي في بستانه كبر الله أكبر نافلة، وإذا بدبسي، دبسي طير مثل السمان، هذا الدبسي أراد أن يخرج يتخلل بين السعف والشجر، أبو الدحداح مكبر رأى الدبسي، وإذا الدبسي احتار يأتي يمين سعف وأشجار يسار كذلك، صار يتتبع مبسوط بستاني مليئة بأشجار ونخيل على هذا الحال هذا شيء جميل، ثم تذكر أنه في صلاته